إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، نسأل الله تبارك وتعالى كما جعلنا حريصين على تطهير أبداننا أن يجعلنا سبحانه وتعالى من الحريصين على تطهير قلوبنا بالتوبة إليه والإنابة إليه سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا فيما تقدم بعض المسائل المتعلقة بطهارة الأبدان، وبقي من هذه المسائل مسائل أخرى، ونحن عندما نذكر هذه المسائل والأحكام فإننا نذكرها على سبيل الإجمال، وربما لا نذكر الأدلة عليها. فمن أراد معرفة هذه الأحكام بأدلتها حتى يطمئن قلبه ويزداد إيمانه فعليه بالحرص على مجالس العلم التي تذكر فيها الأحكام على سبيل التفصيل، فإن خطبة الجمعة لا تكفي لتعلم هذه الأحكام. فمن المسائل المتعلقة بالطهارة المسح في الوضوء على ما يغطي الرجل وما يغطي الرأس، فإذا كانت الرجل مغطاة بأي شيء كان، بحذاء أو بنعلين أو بخفين أو بجوربين أو بأي شيء، وكذلك الرأس إذا كانت مغطاة وتوضأ الإنسان، فإنه لا يلزمه أن ينزع هذين الغطائين بشروط، وإنما يكفيه أن يمسح عليهما. وهذا مما يبين سماحة هذا الدين ويسره وتيسيره. وديننا مبني على هذا الأصل، على السماحة والتيسير، على من يسره الله عز وجل عليه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الدين يسر. وقال عليه الصلاة والسلام: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. وقال الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. وقال الله عز وجل في وصف نبينا عليه الصلاة والسلام: الذين يؤمنون بالرسول النبي الأمي الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم جاءنا بالسماحة التيسير. ولذلك ذكر الله تبارك وتعالى في ختام آية الطهارة من سورة المائدة قال الله عز وجل: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فهذا الدين يسير عباد الله على من يسره الله عز وجل عليه، فإن كل شيء بعونه سبحانه وتعالى وتوفيقه وتيسيره. ولذا لما سأل معاذ النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يقربه إلى الجنة ويباعده من النار قال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عز وجل عليه. وكيف يكون يسيرا عليك أن يعينك الله تبارك وتعالى وأن يجعلك مع أهل الحق الذين يحرصون على العلم والعمل، الذين يحرصون على العلم والعمل؟ فلذا وجب عليك أن تسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلك معهم وأن ييسر لك سبيل الهداية. اهدنا الصراط المستقيم. فالحاصل عباد الله أن هذه المسألة، مسألة المسح على الخفين وعلى غطاء الرأس، هذا من هذا الدين الذي يسره الله تبارك وتعالى لنا. ومما ينبغي أن يعلم في هذه المسألة أنه لا بد أن ينشرح صدرك عند المسح على الخفين، ولا تجد في صدرك شيئا أو شكا أن هذا لا يجوز، فإنك إذا رغبت عن هذه السنة فقد خالفت سبيل أهل السنة والجماعة الذين يذكرون هذه المسألة في عقيدتهم فيقولون: ونرى المسح على الخفين. وذلك أن هناك جماعة من أهل البدع، من أهل الزيغ والضلالة، أعرضوا عن هذه المسألة فلا يمسحون على الخفين، وهم مع ذلك لا يتوضؤون. فمن شعار أهل السنة والجماعة أن ترى جواز المسح على الخفين ولا ترغب عن هذه السنة، فقد جاءت الأحاديث فيها متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يتعلق أيضا بهذه المسألة أنك إذا كنت على طهارة كاملة بوضوء أو غسل ثم أدخلت الرجلين فيما يغطيهما فإنه يجوز لك بعد ذلك إذا انتقض وضوءك وأردت أن تتوضأ، أو إذا أردت أن تجدد الوضوء، يجوز لك أن تتوضأ وتمسح على غطاء الرجل يوما وليلة. وابتداء المسح إنما هو من أول مسحة تمسحها لا من الحدث، فيبتدئ اليوم والليلة من أول مسحة تمسحها. فإذا مسحت مثلا في هذه اللحظة فإنه يجوز لك أن تمسح إلى هذه اللحظة من اليوم الثاني. ولكن إذا جاءت هذه اللحظة من اليوم الثاني وكنت على طهارة فيجوز لك أن تصلي ولا يلزمك أن تخلع الخفين وتتوضأ، وإنما إذا انتقض وضوءك بعد هذه اللحظة من اليوم الثاني فيجب عليك أن تخلع.
هذا للمقيم، وأما المسافر فله هذه الرخصة لمدة 3 أيام، وله أن يزيد عن 3 أيام إذا احتاج إلى ذلك، لما صح من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه لما خرج من الشام يوم جمعة بعد أن فتحت دمشق، وجاء ليبشر عمر رضي الله عنه بفتح الشام، فقدم بعد أسبوع، فوصل إلى المدينة في يوم الجمعة التالي، فسأله عمر: متى أدخلت رجليك في خفيك؟ فقال: الجمعة الماضية. فقال له: أصبت السنة. فالمسافر إذا احتاج أن يمسح أكثر من 3 أيام فله ذلك. ولكن ما هي أو ما هو الغطاء الذي يمسح عليه فيما يتعلق بالرجلين؟ الحذاء والخف والجورب، هذا كله يمسح عليه. ولكن يكثر السؤال عن هذه النعال التي نلبسها الآن، فالذي يبدو والله أعلم أن هذه النعال لا يمسح عليها لأنها لا تثبت بنفسها. فالنعال الذي يمسح عليه هو الذي إذا حركت الرجل ثبت، وذلك بأن يكون له سير على العقب، هذا هو النعال الذي يمسح عليه والذي كان معروفا عند العرب. وأما هذه النعالات الموجودة الآن فليس فيها مشقة، كيف تتصور أن إنسان يلبس هذا النعال وهو يمكن بسهولة جدا أن ينزع رجله ويغسلها؟ فالذي يبدو والله أعلم أن هذه النعالات التي نلبسها الآن لا يجوز المسح عليها، وإنما النعال الذي يمسح عليه هو الذي يثبت بنفسه. وأما العمامة فكذلك، العمامة التي تثبت بنفسها كما هو عادة إخواننا في السودان وإخواننا هنا أيضا في هذه البلاد، هذه العمامة التي يتعممون بها هذه يجوز المسح عليها. وكذلك هذه الغفرة إذا وضع عليها هذا العقال فهذا العقال بمثابة العمامة، فكل هذا يجوز أن يمسح عليه، ولا يشترط في العمامة أن يلبسها على طهارة كما هو الشرط في الخفين. هذا فيما يتعلق بالمسح على الخفين، غطاء الرجل وغطاء الرأس. مسألة أخرى تتعلق بالحيض والنفاس والاستحاضة، وهذه مسألة تهم النساء. فأما الحيض والنفاس فهما دمان معروفان. الحيض شيء كتبه الله عز وجل على بنات آدم، فإذا جاء المرأة فلا تصلي ولا تصوم ولا تطوف ولا تمس المصحف ولا توطأ ولا تطلق، فهذه 6 أشياء تتعلق بحيض النساء: لا تصلي ولا تصوم ولا تطوف ولا تمس المصحف ولا تطلق. لا تصلي ولا تصوم ولا تمس المصحف ولا تطوف ولا تطلق ولا طوفة. فإتيان الحائض حرام، والذي يأتي امرأته وهي حائض فإذا كان متعمدا فعليه إثم كبير، وإذا لم يكن متعمدا وإنما غلبته نفسه ففي ذلك كفارة. صح ذلك من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يأتي امرأته وهي حائض فيتصدق بدينار أو نصف دينار. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا أنه إذا أتاها في الدم فيتصدق بدينار، وإذا أتاها بعد انقطاعه فيتصدق بنصف دينار. فإذا لا يأتيها إلا بعد أن تتطهر، كما قال الله عز وجل: فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. والدينار هو 4 جرامات وربع من الذهب، 4 جرامات وربع من الذهب إذا ضربتها في قيمة الجرام الواحد فيمكن أن تصل إلى 170 درهما، فهذه كفارة الذي يأتي المرأة وهي حائض. وأما النفاس فهو الدم المصاحب للولادة، وأحيانا ينزل على المرأة دم قبل الولادة بقليل، فهذا الدم أيضا يدخل في دم النفاس، كما أفتى بذلك الشيخ السعدي والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهما. الدم الذي ينزل من المرأة قبل الولادة بقليل فهذا يدخل أيضا في دم النفاس. لكن هل كل وضع يثبت به النفاس؟ يعني إذا وضعت المرأة مثلا بعد 40 يوم، بعد 50 يوم، هل يكون ذلك نفاسا؟ فالراجح من أقوال العلماء في ذلك أنه لا يعتبر نفاسا إلا في بداية 40 الثالثة، فإن أحدنا يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، و40 يوما علقة، و40 يوما مضغة، فهذه 40 الثالثة. فإذا كانت مضغة فإن الملك يخلقها ويصورها ويجعل فيها سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها، كما قال الله عز وجل مخلقة وغير مخلقة. فالمهم أن المرأة إذا أسقطت شيئا مميزا له سمع وبصر وله جلد فهذا هو الذي يكون به النفاس، وأما قبل ذلك فلا يعد نفاسا. وحكم النفساء كحكم الحائض في هذا، في الأشياء التي ذكرناها. وأما ما يشكل على كثير من النساء فهو دم الاستحاضة، ودم الاستحاضة هو الدم الذي ليس بحيض ولا نفاس. ودم الاستحاضة هذا على 3 مرات، فينظر الحالة الأولى إذا كانت المرأة مميزة تميز دم الحيض عن غيره، فإذا كانت مميزة تقول هذا دم حيض، هذا دم حيض وهذا ليس بدم حيض، هذه مميزة. وتمييزه بأنه أسود وأنه يعرف، أي له رائحة منتنة، فإذا كانت مميزة فلا بد أن تعمل بالتمييز. فإذا بقي عليها الدم وهي تعرف أن هذا دم حيض فتمتنع من هذه الأشياء التي ذكرناها، فإذا ذهب عنها هذا الدم بأوصافه وبقي عليها دم آخر فهذا الدم الآخر استحاض وليس بحيض، فهذه بعد أن ينتهي حيضها الذي تميزه تغتسل، ثم يجب عليها بعد ذلك أن تتوضأ لكل صلاة. هذه المميزة. طيب إذا لم تكن مميزة وكانت قبل الاستحاضة لها عادة معروفة، قبل هذه الاستحاضة التي اختلطت بالحيض كان لها عادة معروفة، فكانت تحيض مثلا في أول الشهر أو في منتصف الشهر أو في آخره، فهذه تعمل بعادتها فتمكث الأيام التي كانت تحيضها، ثم بعد ذلك تغتسل، ثم بعد ذلك تتوضأ لكل صلاة وتصلي. المرتبة الثالثة لا تكون مميزة ولا معتادة. كيف ذلك؟ بأن تكون مبتدأة، أي يأتيها الدم لأول مرة، فهي لا تميز ولم يكن لها عادة قبل ذلك لأنها مبتدأة، أو يكون لها عادة ونسيتها، هذه الحالة الثالثة. فهذه ماذا تفعل؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تمكث 6 أيام أو 7 أيام وتعتبر بمثيلتها من النساء بأقاربها، فإذا كانت قريبة لها تحيض في أول الشهر فلتعتبر نفسها مثلها، ويكون حيضها أي 6 أيام أو 7 أيام في أول الشهر. ثم هذه المستحاضة يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن قويت على أن تؤخر الظهر إلى آخر وقته وتغتسل وتصلي الظهر في آخر وقته وتصلي العصر في أول وقته فتكون جمعت بين الظهر والعصر، ولكن الظهر في وقته والعصر في وقته، ثم تغتسل غسلا آخر وتصلي به المغرب في آخر وقته والعشاء في أول وقتها، وتغتسل للصبح غسلا واحدا. فإن قويت على هذا فهذا أفضل. وكذلك المبتدأة، يكثر السؤال في المرأة أول ما تحيض، فالأصل في الدم إذا جاء المرأة أول ما يأتي أنه حيض ما لم يتجاوز نصف الشهر، فالأصل في ذلك أنه حيض. وأيضا مما يسأل عنه أن العادة أحيانا تزيد وأحيانا تنقص، العادة أحيانا تزيد وأحيانا تنقص، فيعمل بالزيادة والنقصان. وعلامة ذلك أن ترى المرأة القصة البيضاء وهي سائل أبيض يكون بعد انقطاع الحيض، فهي إذا رأت هذه العلامة فإن حيضها يكون قد انتهى. المهم أنه يعمل بالزيادة والنقصان في ذلك. هذا فيما يتعلق بالحيض والنفاس والاستحاضة. المسألة الثالثة تتعلق بنواقض الوضوء، ونواقض الوضوء خمسة من القبل والدبر وأربعة من غيرهما. فأما الخمسة من القبل والدبر فالبول والمني والمذي، البول والمذي يوجبان الوضوء، والمني ينقض الوضوء ويوجب الغسل. البول والمذي والمني، ومن الدبر الغائط والريح. وأما الأربعة الأخرى فهي النوم وأكل لحوم الإبل ومس الذكر والإغماء. لكن ما هو حد النوم الذي ينقض الوضوء؟ النوم الذي ينقض الوضوء هو نوم القلب الذي يغيب فيه الإنسان عما حوله، بحيث أن جماعة حوله مثلا يتكلمون فإذا قام من نومه يقول ما سمعت، أو تنادي عليه مرة المرة الأولى فلا يجيبك. فكثير من الناس يجلس في المسجد وينام ويقال له قم فتوضأ يقول لا أنا ما نمت. فكل إنسان أدرى بحاله، فإذا غاب الإنسان عن الشعور فيجب عليه الوضوء. الدليل على هذا ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أوتر مرة ونام قبل أن يوتر قالت له عائشة رضي الله عنها أتنام قبل أن توتر؟ قال إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. فعلم أن النوم الذي ينقض الوضوء هو نوم القلب، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم ينام حتى ينفخ ويقوم إلى الصلاة ولا يتوضأ. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينام قلبه، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح لما بات مع النبي صلى الله عليه وسلم فجعل ابن عباس رضي الله عنهما يغفل فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه، فهذا الإغفاء لا ينقض الوضوء. في نفس الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى 13 ركعة نام حتى نفخ، قال ابن عباس فخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم لا ينام قلبه. فإذا كان الإنسان في حالة شعور فهو لا ينام قلبه، فيكون حاله كحال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. وأما إذا نام قلبه بأن يغيب عن الشعور فلا بد من الوضوء. وهذا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهي، فمن نام فليتوضأ. العين إذا نامت، والمراد بنوم العين هنا أي مع القلب، فمن نام فليتوضأ. وذلك أن الإنسان إذا نام استطلق وكاؤه فيكون مظنة للحدث، فالنوم ليس حدثا في نفسه، وإنما هو مظنة للحدث، لأن الإنسان إذا نام استطلق وكاؤه فيمكن أن يخرج ريحا. وأما الإغماء فهذا يوجب الوضوء بإجماع العلماء، ومما يدل على ذلك صلاة أسماء رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف، فقامت تصلي فمن طول القيام كان يحصل لها غشي، فكانت تأتي بالماء وتصبه على رأسها. قال العلماء وذلك أن هذا الغشي ليس غشيا ثقيلا، فكانت تصب الماء حتى تدفع هذا الغشي. وأما إذا كان الغشي أي الإغماء ثقيلا فهذا حاله كالنوم، فيوجب الوضوء بإجماع العلماء. وأما أكل لحوم الإبل فروى مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضؤوا من لحوم الإبل، توضؤوا من لحوم الإبل. فهذه نواقض الوضوء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نسينا أن نذكر دليل نقض الوضوء بمس الذكر، وهو ما رواه أحمد والأربعة عن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. والمس الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم نفهمه من قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما مع ابنه كما ذكرناها قبل، لما كان يمسك المصحف على أبيه وحك ذكره، فقال له سعد أحككته؟ قال نعم. قال له قم فتوضأ. فالمس الذي يوجب الوضوء هو المس بشهوة، من مس ذكره أي بشهوة فهذا يجب عليه أن يتوضأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة ويكثر السؤال عنها أيضا، أن الرجل إذا قام فوجد في ثوبه بللا، إذا قام من النوم فوجد في ثوبه بللا، فيميز هذا البلل، إن كان بولا غسله وإن كان منيا وجب عليه أن يغتسل. لكن الذي يحصل أنه لا يعلم بهذا البلل إلا بعد مدة، بعد أن يكون صلى مثلا ثلاث صلوات أو أربع صلوات، فنقول إذا علم بذلك فيقضي الصلوات بعد آخر نومة نامها، يغتسل ويقضي الصلوات بعد آخر نومة نامها. والدليل على هذا على أن الغسل يجب إذا رأى الإنسان المني، لما جاءت أم سليم رضي الله عنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء، نعم إذا رأت الماء. المسألة التي بعد ذلك مسألة تنشيف الأعضاء بعد الوضوء وبعد الغسل. ما هو المستحب في ذلك؟ أن ينشف الإنسان أو يترك هذا البلل وهذا الأثر بعد الوضوء والغسل؟ فالأمران جائزا، جاء هذا وهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث ميمونة رضي الله عنها لما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم جاءته بخرقة فلم يردها النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل ينفض الماء بيده، وجعل ينفض الماء بيده، فلم يتنشف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. والذي يدل على الآخر ما رواه الترمذي وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت كان للنبي صلى الله عليه وسلم خرقة يتنشف بها بعد الوضوء، كان للنبي صلى الله عليه وسلم خرقة يتنشف بها بعد الوضوء، فالأمران جائزة. وأما ما هو مشهور عند بعض الناس أنه يترك أثر الماء ويقولون إن الوضوء يوزن، يعني هذا الأثر يوزن في ميزان العبد يوم القيامة، فهذا لا دليل عليه، أن الوضوء يوزن فهذا لا دليل عليه. وأخيرا بقي أن نذكر الإسراف في استعمال الماء، وهذه بلوة عامة، هذه بلوة عامة في المتوضئ، الإسراف في استعمال الماء، ولعل الناس يعني معذورون لأجل هذه يعني الصناديق التي صنعت والتي تنزل الماء بكثرة. وإلا فقد جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، والصاع أربعة أمداد، كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، وهذا جربنا الوضوء بالمد وجدناه كافيا، وكان صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع. أنت الآن انظر إلى الناس عندما يتوضؤون، هات مثلا دل واجعله تحت الصنبور واجمع الماء الذي يتوضأ به، وكذلك إذا اغتسل تحت هذا الرشاش انظر يعني كمية الماء التي يغتسل بها، وهذا أمر خطير حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى أبو داود من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في أمتي أناس يعتدون في الدعاء والطهور، سيكون في أمتي أناس يعتدون في الدعاء والطهور. قال ذلك عبد الله بن مغفل لما سمع ابنه يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة، هذا اعتداء في الدعاء، يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إن دخلتها. فقال عبد الله بن مغفل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيكون من أمتي أناس يعتدون في الدعاء والطهور. وروى أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو أن رجلا جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء، فتوضأ له النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، ثم قال من زاد على هذا فقد أساء وظلم، من زاد على هذا عن الثلاث فقد أساء وظلم. وانت اعتبر حال الناس على هذا الحديث، تجد الواحد منهم يتوضأ ربما عشر غسلات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من زاد على هذا فقد أساء وظلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على طاعته وأن يجعلنا من أهل جنته. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.